بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين 16 من شهر صفر لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 72 بعد 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها. قال: فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. قال: وسيأتي عند قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما في ذلك، وقوله، تعرفون حديث أسماء ما جاءتها أمها وهي راغبة، قالت: أفأصيلها؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصيلها؟ إن أمي جاءت وهي راغبة، أفأصيلها؟ قال: نعم، صلي أمك. ومعروف أن الصلة تكون إيش؟ هدية أو عطية. المهم أنها، يعني مقصد ابن كثير هنا أنها نفقة تنفقها على أمها أيا كان نوع تلك النفقة. قال رحمه الله: وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. قال: ونظائرها في القرآن كثيرة. اللي هي إيش؟ لا، إسناد العمل للنفس، إسناد العمل للنفس. واضح؟ مثل قوله ما سبق معنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أليس المال مال الله؟ واضح؟ فأنت الآن لما تتصدق به إنما أنت ماذا؟ تقسم من مال الله، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله عز وجل إيش؟ أسنده لنفسك، قال: إن تقرض الله قرضا حسنا. أقرض الله قرضا حسنا. فدائما يقصد ابن كثير أن إسناد العمل للنفس كثير في القرآن، كثير في القرآن، وهذا لا شك أن فيه ماذا؟ ها مشايخ، فيه حث لهم، أليس كذلك؟ فيه حث وترغيب لهم، فكأنه يقول: اعملوا وعملكم لأنفسكم، اعملوا وعملكم لأنفسكم، فما أنفقتم فإنما تنفقونه لأنفسكم، مع أنه خلاف الظاهر، أليس كذلك يا مشايخ؟ الآن أنت الآن لما تنفق المال ألست تخرجه عن نفسك وتفصله عنها إلى غيرها؟ ومع ذلك الله عز وجل يقول: أنت تنفقه وهو لنفسك، فكأن الله عز وجل يعني بعبارة أخرى نقول ضمن لك العود، ضمن لك أن يعود هذا المال وأكثر منه. واختلفوا في ذلك هل هذا في الدنيا يقع أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. واضح؟ فأما التوفية في الآخرة فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ دائما لما يجينا خلاف زي كذا ننظر في ماذا؟ ننظر في المتفق عليه. فالآن الجميع يرى أن الجزاء يكون في الآخرة، هذا لا خلاف فيه. هل في خلاف؟ ما في خلاف. طيب، وجزاؤه في الدنيا مختلف فيه، لكنهم مجمعون على أنه إيش؟ يؤثر، مجمعون على أنه يؤثر على الإنسان، إما ببركة في ماله يعني فيما تبقى من ماله، أو ببركة في ولده، أو ببركة في نفسه وصحته وعافيته إلى غير ذلك. فهم أيضا مجمعون على أنه على أن النفقة في سبيل الله مؤثرة على النفس، لكن اختلفوا في هذا التأثير، هل يكون بعود المال يعني بالنماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. فاختلفوا هنا بالزيادة، هل المقصود بها زيادة حسية أو مثل ما ذكرت لكم أنها تعود عليه بالبركة بالنماء بالعافية، الإنسان لما يتعافى تقل نفقته، لكن لما يمرض يمكن أن يدفع كل ما يملك في مقابل ماذا؟ أن يخفف عنه شيء من الألم، أن يخفف عنه شيء من ألم ذلك المرض. فإذا لا شك أن العافية مما يعود على الإنسان، والبركة التي يجدها في نفسه وانشراح النفس وصلاح الولد واستقامته هو وتثبيته على دين الله عز وجل وعلى الإيمان، لا شك أن ذلك يعود. فإذا الآن فهمنا أن الصدقة في الآخرة مضمونة وفي الدنيا مؤثرة. جميل. هل تعود مالا؟ منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بل تزيده، على أنها تعود، على أنها تعود، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. وإذا قلنا بهذا إيش؟ اجتمع لنا القول الثالث أنها إيش؟ تنفعه في الدنيا وفي الآخرة، لكن اختلفوا في نوع النفع الذي يكون في الدنيا، هل هو بعود المال أو أنه يعني فقط ببركته وما يؤثره سواء في النفس أو في المال أو فيما يتعلق بالإنسان من ولد وغير ذلك. فإذن قوله سبحانه وتعالى هنا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، له مدلول، له مدلول. وهذا المدلول كما ذكرت لكم لا شك أنه بلاغي، ولكنه أيضا معنوي، ولكنه أيضا معنوي. فأما البلاغي فقوله سبحانه وتعالى: فلأنفسكم، فأسنده لأنفسهم. وأما المعنوي فهو إيش؟ الخلف، فهو الخلف، وهو مصرح به كما في الحديث وكما أيضا في آيات أخرى. طيب، قوله سبحانه وتعالى هنا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ابن كثير رحمه الله الآن كما تلاحظون أنه جعلها في ماذا؟ جعلها في النفقة، جعلها في النفقة. وغيره من المفسرين يرون أنها عامة وليست خاصة بالنفقة، يرون أنها عامة وليست خاصة بالنفقة. طيب ما سبب دخولها؟ إذا قلنا أنها عامة فهنا سيشكل، ما سبب دخولها بين آيات الإنفاق؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ثم بعدها إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ثم بعدها ها ليس عليك هداهم، وفي نصف الآية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لكن هذا دخوله في الآية بعيد، دخوله في الآية بعيد. لكن بعض الذين يقولون أنها عامة يقولون أنها بمعنى قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جميل، أي طيب، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كانت الهداية هي بيد الله فإيش؟ فالرزق أيضا بيد الله. فإذا كانت الهداية بيد الله فالرزق بيد الله، والذي يهدي المؤمن إلى الإنفاق وإيش؟ ويمنع المنافق ومن في قلبه شك أو مرض من الإنفاق هو الذي بيده الهداية. وهنا يا إخوان تكمن خطورة، أو نقول مسألة مهم أن ينتبه لها العبد، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقلب قلبك بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف يشاء. ولهذا لا ينبغي لك أن تنفك في أي عمل من الأعمال عن ماذا؟ ها، عن طلب الهداية والرشاد من الله عز وجل، سواء الطلب بالدعاء والإلحاح وهو بحد ذاته عبادة، أو البحث عن هدى الله عز وجل وهو العلم، قال الله وقال رسول الله، فهذا لا شك أنه من الهداية. فإما أن تكون هداية توفيق فهذه يطلبها المؤمن بإيش؟ بالدعاء. وإما أن تكون هداية دلالة وإرشاد وهذه يطلبها المؤمن بماذا؟ بطلب العلم، بطلب العلم وسؤال أهل العلم، واضح؟ والاقتداء بالصالحين كما قال الله عز وجل لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فإذا لاحظنا أن هداهم هناك وهدى هنا، والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فالعلاقة هنا بين النفقة وبين الهداية ظاهرة، العلاقة بين الهداية وبين النفقة ظاهرة من هذا الوجه، ظاهرة من هذا الوجه، وهو ما يسمى بوجه الاعتبار، وجه الاعتبار، اعتبار حال الناس بالنفقة وحالهم في الهداية. فإن أشكل عليك شيء في حال هدايتهم فانظر إلى نفقتهم، وإن أشكل عليك شيء في أمر نفقتهم فانظر إلى هدايتهم، فهذه المسألة من تلك. وهذا من الحكمة في إدخال هذه الآية مسألة الهداية بين آيات النفقة. فكما ذكرنا لكم سابقا في مسألة التذكير بالآخرة والبعث وإدخال آيات النفقة بينها، فكذلك أيضا هنا نقول في مسألة الهداية. ولهذا من المهم يا أخوان أن يجعل الإنسان له ملتجأ إلى الله عز وجل، فإذا ضاق بك الرزق أو خشيت الفقر سواء ابتداء أو بسبب ما تنفقه في سبيل الله عز وجل، فالجأ إلى من بيده الهداية والتوفيق، إلى من بيده الهداية والتوفيق، سواء كان هذا اللجوء لجوءا لطلب التوفيق فهو بالدعاء، أو لجوءا لطلب ماذا؟ الدلالة والعلم والنور والهدى، فهذا يكون بطلب العلم وسؤال الله عز وجل ذلك أيضا لا يمنع. جميل، لكن هذا طريقه وهذا طريقه. طيب كذلك أيضا من أهل العلم من قال إن النفقة المذكورة هنا، جميل، لما قال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من نصير، ثم قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. بعض أهل العلم وإن كان هذا بالنسبة لنا في التفسير يعتبر رأيا مرجوحا يقولون إن هذه الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب إنفاق العلم، إلى وجوب إنفاق العلم، وأن من لم يقدر على أن ينفق من ماله فإنه ينفق مما ملكه الله عز وجل إياه، سواء كان ذلك جاها أو علما أو غير ذلك، أو قوة في بدنه فيستطيع أن ينفع الناس بشيء كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين اللتين تذودان عن السقيا. لكن هذا يعني وإن قال به السمرقندي وغيره لكنه فيه بعد، فيه بعد، وهو ما يسمى بدلالة الإشارة. ودلالة الإشارة أحيانا تكون مقبولة إذا كان في النص ما يدل عليها، وأحيانا تكون غير مقبولة إذا كان النص لا يدل عليها دلالة واضحة، وإنما مثل ما نقول نحن بالقياس أو بالتبع، فهذا لا إشكال فيه. لا شك أن الله عز وجل ذكر لنا أحكام النفقة وذكر لنا أيضا أحكام العلم وبذله والدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا يلزم أن نأتي إلى النفقة ونصرفها هنا، لا سيما أنها جاءت بألفاظ متنوعة، فجاءت بلفظ النفقة وجاءت بلفظ الصدقة وجاءت بلفظ القرض، وهذه لا يمكن أن تكون في العلم، لا يمكن أن تكون في العلم. أنا إنما أردت الإشارة إلى هذا لأن هذا يكثر عند بعض أهل العلم، والألوسي من قرأ منكم في كتابي تلاحظون أنه دائما يقول بعد أن ينتهي من تفسير الآيات ومن باب الإشارة كذا وكذا وكذا وكذا. والسمرقندي أبو الليث السمرقندي يعني أيضا يكثر من هذا، وله أقوال مقبولة وله أقوال مردودة. وهناك من الصوفية من يغرق في مسألة التفسير الإشاري ويجعل القرآن كله إشارات، وهذا بلا شك أنه باطل، بلا شك أنه مسلك باطل. واضح يا مشايخ؟ المهم هذا حتى تعرفوه، تصنفوه، تعرفوا يعني على ما نقول إحنا يعني أين هو، ما موقعه، ما الذي يقبل منه، ما الذي لا يقبل منه. هل ترخص عندكم الآن ما الذي يقبل من التفسير الإشاري؟ ما كان إيش؟ ما كان في اللفظ دلالة عليه، ما كان في اللفظ دلالة عليه. يعني مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، هنا أليس هذا لفظ مطلقا؟ يقولون مثلا هنا أنه من باب الإشارة إيش؟ اذكرني في نفسك أذكرك في الملأ الأعلى، هذا ورد في الحديث ما عندنا مشكلة، واللفظ يحتمله أليس كذلك؟ فهمتم؟ أي. لكن لما تأتي مثلا إلى مثل هذه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إن تبدوا الصدقات فنعماه، وتقول إنها النفقة العلم المقصود بها نفقة العلم، هذا لا شك أنه فيه بعد، فيه بعد. واضح يا مشايخ؟ ويعني قد تجدون من يتلمس المناسبات يعجب بهذا. لماذا؟ لأنه قوله سبحانه وتعالى هنا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا شك أنه أقرب إلى مسألة العلم أليس كذلك من مسألة النفقة. لكن إذا نظرنا إليها بالوجه الذي ذكرناه لكم وهو الاعتبار فهمنا العلاقة، فهمنا العلاقة من دون أن ندخل أنفسنا في ماذا؟ في تفسير هذه الآيات تفسيرا إشاريا. نعم في سؤال؟ أليس عليك هداهم؟ وهم كثيرا يعني ما يفسرون الأشياء المادية المذكورة في القرآن كالصلاة مثلا أو الذكر، ذكر اللسان أو القيام أو القعود، عرفت؟ أو الثياب مثلا وثيابك فطاهر، فيقولون أخلص عملك لله. جميل، وهذا وإن كان ورد عن يعني مأثورا عن بعض السلف، لكن أنا مقصدي أنهم يعني مسلك الإشاري دائما أنهم يحاولون تفسير الشيء المادي بالشيء المعنوي المتعلق بالقلب، بالشيء المعنوي المتعلق بالقلب. ولذلك يعني هم يسمون أهل السلوك، يسمون أهل السلوك لأنهم يغلبون هذا الجانب، لأنهم يغلبون هذا الجانب. طيب أنا مقصدي أنه الآن اتضح عندكم مسألة التفسير الإشاري، لأن هذه مسألة تهمكم كثير حتى تعرفون إذا قرأت في أي كتاب تفسير وجاء مثل هذا الكلام تعرف أن هذا تفسير إشاري أو ليس تفسيرا إشاريا، وإذا كان تفسيرا إشاريا تعرف إن صح التعبير أو تبحث عن ماذا، هل له علاقة أو ليس له علاقة. فإن كان له علاقة من ناحية اللفظ ودلالة المعنى فإذن هو صحيح، وإن كان ليس له علاقة فيكون مردود، ومردود ليس مردود لكن مردود تعلقه بهذه الآية أو تعلقه بهذا الحديث، لأنه قد يكون المعنى أحيانا صحيح في نفسه. واضح يا مشايخ؟ إيه. ولذلك بعض أهل العلم قد يردون بعض المسائل مثلا في ثنايا تفسيره مثل ابن كثير، وإن كان ابن كثير ما يصرح كثيرا، لكن تجد أحيانا أنه يرد بعض المسائل الإشارية، جميل، ليس من باب أن المسألة ذاتها باطلة، بل المسألة قد يكون مأمور بها، لكن هذا الدليل ليس دليلا له. هذا الدليل الآن الذي يفسره أو يتكلم عنه ليس دليلا لها. وهنا يعني مهم جدا أن نفهم هذا، أنه ليس كل ما يذكره الصوفية من إشارات معناته باطل. لا، طبعا في صوفية دخلوا يعني في نوع من الغلو ومسائل أخرى، لا نحن لا نتكلم عن هذا، لكن مقصد الذين يتكلمون في التفسير قد تجدون أحيانا هذا عن بعض ماذا، ها، عن بعض تابعي التابعين، فقد تجدون مثل تلك الإشارات. فهذا لا يعني أن المعنى نفسه باطل، فالمعنى قد يكون صحيح بل قد يكون مأمورا به، لكن دليله آخر وليس هذا الدليل. يعني مثل وثيابك فطهر، أخلص عملك لله، هذا عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ وجوب الإخلاص عليه دليل، لا إشكال فيه ولا ننازع نحن فيه، لكن هل هذه الآية وثيابك فطهر هي في الإخلاص ولا المقصود بها ثيابه الحك؟ أيوة، فهمتم؟ أيوة، هنا يكون الكلام واضح. وهنا نفس القضية، وما تنفقوا من خير، هل المقصود به النفقة يعني اللي هي المحسوسة المعروفة المال، أو المقصود به حتى العلم والجاه؟ واضح. لكن لما يأتينا مثلا وإنه لحب الخير لشديد، ففسر بالمال الخير، والمال يطلق عليه خير ولا ما يطلق عليه؟ إيه، يطلق عليه خير. طيب، ولذلك الله عز وجل هنا قال وما تنفقوا من خير، وهذه أقوى آية تعضد أن الخير المراد به هناك ماذا؟ المال. طيب، ويطلق على الجاه ولا لا؟ أي، ويطلق على الجاه، ويطلق على العلم ولا لا؟ أي، وهكذا. فكل ما يمتدح به يسمى خيرا، فكل ما يمتدح به يسمى خيرا. فهناك لما نأتي مثلا وإنه لحب الخير الشديد، فنقول والله المقصود به الجاه، ولا المقصود به العلم، ولا المقصود به المدح أو غير ذلك. فهنا وإن كان يعني اللفظ يحتمل ويحتمل غيره، إلا أنه يمكن أن نقول نعم له علاقة. لكن وما تنفق من خير هنا، فنقول أنه ما تنفق من علم، نقول لا، بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق، بدلالة السياق. واضح يا إخوان؟ وهذا باب يعني ذكرته لكم في مسألة الوجوه والنظائر، أن الإنسان أحيانا يحدد المعنى للفظ يكون يحتمل أكثر من معنى، أو يدل على أكثر من وجه في القرآن، أو يستعمل لأكثر من معنى في القرآن الكريم وفي السنة، ومع ذلك يحدد السياق المعنى، أو سبب النزول يحدد المعنى، أو الإضافة أو غير ذلك. فهذه دائما محددات للمعنى، مهم جدا ملاحظتها عند المفسر. طيب، قال رحمه الله وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقول من عمل صالحا فلنفسه، قال ونظائرها في القرآن كثيرة. قال وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله، يعني كأنه جعله صفة لازمة للمؤمن. والمؤمن قد يحصل منه الرياء ولا ما قد يحصل؟ يحصل، لكن إيش؟ الحسن البصري رحمه الله يرى إيش؟ يرى أن ذلك لا يقع من عبد مؤمن، وهذا من ماذا؟ من ورعهم رحمهم الله، من ورعهم وابتغاءهم ماذا؟ عزائم الأمور. ولذلك كانوا لا يترخصون، يعني ليس معنى ذلك أنهم يتركون الرخص مطلقا، لكن إيش؟ لا يحبون تتبع الرخص، لا للنفس ولا للغير، ولا سيما طلابهم الذين كانوا يعنون بهم، أو الشباب أو نحو من ذلك. فمن رأوا منه جلدا وقوة فإنهم إيش؟ يعطونه العزيمة. وهذا قول الحسن واضح جدا في هذه المسألة، يقول نفقة المؤمن لنفسه، وهذا واضح، وما تنفق من خير فلأنفسكم. طيب، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله، واضح، فجعله كالشرط، وهذا يعني ليس شرطا، وإنما يقع منه، قد يقع منه الرياء، أو قد يقع منه المن، أو قد يقع منه الخطأ، لكنه يتوب ويؤوب ويستغفر ويرجع، والله عز وجل يتوب على من تاب. قال: وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، وهذا معنى حسن. لاحظتم من كثير الآن رجح قول عطاء، لأنه ليس فيها العزيمة التي في قول الحسن، وأخذ الناس بالعزائم قد يتيسر في وقت، أو قد يتيسر في بعض الناس، لكن قد لا يتيسر في كثير من الأوقات. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: وقال عطاء الخراساني: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. قال: وهذا معنى حسن، وحاصله، يعني حاصل معاني الآية، أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر، يعني لا يجلس يفكر نفقتي جاءت في محلها ولا ما جاءت في محلها. أنت أنفقت وترى أنها في سبيل الله، وفعلت ذلك ابتغاء مرضات الله، فلا عليك، فإن الله عز وجل هو الذي يتولاها. هذا مقصدهم بهذا القول. قال: لمن أصاب ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، عندكم هكذا ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره. قال: وهو مثاب على قصده، ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وأنتم لا تظلمون. قال: والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدق أن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد السارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. فهمتم؟ هنا. قال: وقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة، وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الآية. وقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. صدق صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه. وقوله: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، يعني الإنسان الحذق الذكي الفطن يفهم أن هذا الرجل جائع أو ليس بجائع، أن هذا الرجل به يعني مسغبة أو ليس به مسغبة. فهمتم؟ وأما الجاهل فإنه إيش؟ يظنهم أغنياء، ينظر إليهم ويظنهم أغنياء، لا يعرف ما بهم من الحاجة. ولذلك كان الأنصار رضي الله عنهم، بس أنا حتى أذكرها لكم من باب يعني حتى تتصورون الحال، كان الأنصار رضي الله عنهم يقرؤون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ماذا قال؟ إني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، أغدو يا أنس إلى ماذا؟ إلى أمك، فهمتم؟ فذهب أنس وأخبر أمه فقالت ما عندنا شيء إلا أظن صاع من شعير لم تخن الذاكرة وإيش وعناق يعني عنز صغيرة، فذبح العناق وطحنت وذهب وأرسلت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي لك عندي طعيمة ورجلان أو ثلاثة من أصحابك فقط، يعني هي ترى أنه لا يكفي إلا لثلاثة أو لأربعة فقط هذا الذي عندها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل رده إلى أمه قل لها إيش لا تخبز ولا إيش ولا تفتح البرمة يعني القدر الذي فيه اللحم حتى آتي، وتعرفون بقية الخبر. فمقصدي يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون يعني أثر جوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة رضي الله عنه لما خرج من المسجد وسقط من شدة الجوع ما أكل منذ ثلاثة أيام شيئا ولا شرب شيئا غير الماء، فماذا صنع؟ قال كان يمر بي الرجل فيقول مجنون وما بي جنون حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا هر ما بك، فأخذني فأدخلني معه في الدار فجاءه لبن. مقصدي أنه انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ما بأبي هريرة رضي الله عنه من الجوع، مع أن أبا هريرة لم يتكلم ولم يقل شيئا. جميل. والناس الذين كانوا يمرون بأبي هريرة يقولون عنه إيش مجنون، يعني يظنون أنه مصروع أن به صرع، ما يعرفون أن الذي به هو الجوع. فأنا مقصدي أنه إذا تصورتم هذا فهمتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، فهذا يكون للرجل الفطن. ولذا نأمل إن شاء الله تعالى أن تكونوا أنتم أولئك الفطنون الذين يتفقدون إخوانهم ويعرفون ما بهم وما حاجتهم قبل أن يتكلموا، ولا يحوجوهم إلى أن يتكلموا البتة، وهذا من أعظم ما يكون في حفظ ماء الوجه لطالب العلم وللخيار، بخلاف الذي يترك إخوانه حتى يسقط ما بوجوههم مما فيمد أيديهم للناس. والبركة تأتي ترى من هذا الباب بشكل عجيب وغريب، ولولا أن في درس تفسير لذكرت لكم من ذلك قصصا كثيرة، وجربوا وسترون ذلك بأنفسكم. أحيانا تقسم الخبز بينك وبين أخيك وتجد بركتها أعظم من أنك لو أكلت نصف مندي، سواء في نفسك أو في مالك أو في عقلك وصفاء ذهنك وفهمك وبركة الوقت والمال والجسم الذي أعطاك الله عز وجل إياه، فهذا كله لله ويجب أن تسخره لله. ومن ذلك أن تقاسم إخوانك ولا تحوجهم إلى السؤال بأي حال من الأحوال. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب. الله المستعان. قال وقوله تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولا تعرفنهم في لحن القول. من هم اللي تعرفنهم في لحن القول؟ المنافقين. فمن أوتي بصيرة في هذا أوتي بصيرة في الآخر، فصار يفرق بين أهل الحق والباطل ببصيرته وليس بمجرد تشهيه أو هواه. قال وفي الحديث الذي في السنن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. ورواه مسلم والنسائي بنحوه. وروى أحمد عن جعفر وابن عبد الله بن الحكم عن رجل من مزينة أنه قال أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدت قائما يخطب وهو يقول، لاحظتم الرجل هذا جاء الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كي يعطيه من المال مثل ما يعطي سائر الناس. قال: فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل. وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أنقية، فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. وقوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وفي الآية السابقة: بما تعملون خبير، أليس كذلك؟ نعم. وهنا قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللهم استعان. وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، وفي جميع الأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص رضي الله عنه حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية: عام حجة الوداع، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، أخرجه. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة، يعني جعل الأجر لهم، أجرهم هم، فأسند الأجر إليهم، مع أنه هو أجرهم من الله، يعني الله عز وجل هو الذي آجرهم، هو الذي أعطاهم، لكنه أسنده إليهم على هيئة ماذا؟ التمليك. وهذا فيه الحث على الإسراع بالصدقة. قال: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة، على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم تفسيرهم. نعم. إيه؟ لا، ليس ضد التعفف. الإلحاف نعم هو ضد التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. نعم. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين للنفقات، المخرجين للزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات. هؤلاء قوم أيضا منفقون لأموالهم ولا لا؟ ها؟ منفقون لأموالهم، لكنهم ماذا؟ هل يريدون بها ابتغاء وجه الله ولا يريدون بها المأكلة؟ يريدون بها المأكلة، فهو ينفق العشرة ويريد بها عشرين. واضح؟ فهمتم؟ واضح الصورة؟ فالجامع بينهما هو الإنفاق، لكن هذا ينفق ويجعلها عند الله، وهذا ينفق وهو ويريد بها المأكلة. نسأل الله العفو والعافية. قال: شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون، وسمه أكلا مع أنه هو أكل ولا ليس بأكل، هو تمول، فقد يكون أكلا وقد لا يكون أكلا. واضح؟ يعني قد يقول إنسان: والله أنا عندي مثلا 100,000 وأقرضها ربوي ولكني ما أكل منها، أنا أكل من المال الحلال، من تجارة أو من كسب آخر غير الربا، لكن الله عز وجل ما قال لهم بالتفصيل، قال الذي يأخذ الربا هو يأكله، فأسنده إلى الأكل وليس إلى مجرد الأخذ، وهذا دليل على ماذا؟ على قبحه، نسأل الله العفو والعافية، وأنه إيش؟ مثل الغبار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره، يعني يعم الربا بحيث أنه لا يستطيع الإنسان الانفكاك من شره، بحيث أن الإنسان لا يستطيع الانفكاك من شره، فسماه أكلا لمجرد أخذه، لمجرد أخذه سماه أكلا. قال يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. فشبهوا بصورة، يحبونها ولا يقبحونها؟ يقبحونها ويرون أنها خبل وأنها مرض، أليس كذلك؟ وأنها نقص في العقل وفي يعني وفي الإنسانية وفي كل شيء. قال لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، ليس فقط مصروعا فقط، يعني قد يكون مصروع يعني مثل ما نقول نحن مثل النائم، لا، مصروع متخبط، يعني أنه يهوس، يعني أنه يهوس ويهذي، واضح؟ فهو يعني أصابه كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا قال حال صرعه وتخبط الشيطان له، فلا بد من الوصفين، مصروع والشيطان يتخبطه، وذلك أنه يقوم قياما منكرا، هذه العلة والغاية من هذا الوصف القبيح، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، نفس المعنى ولا لا؟ إيه نفس المعنى، لأن هذا كله على التمثيل، هذا كله على التمثيل، يعني هو لا يقوم يوم القيامة وهو إيش؟ مجنون، ولا يقوم وهو إيش؟ يتخبطه الشيطان بحيث نقول والله إيش؟ يعني يصرعه الشيطان يصرع بحيث نقول والله غير مؤاخذ، لا، إنما هو يصرع بسبب بيش خطيئته، فالذي تصرعه هي خطيئته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لم يؤدي الزكاة يمثل له ماله شجاعا أقرع، وتأتي البقره ونعامه فتطأه بأظلافها إلى آخره، فتمثل له ويعذب بها بالتي إيش عصى الله عز وجل فيها. وهكذا أيضا صاحب المال الحرام الذي يأخذه من غير حله يعذب به، يعذب به، نسأل الله العفو والعافية. قال رواه ابن أبي حاتم قال وروى عن سعيد بن جبير، أي وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك، وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقوم يوم القيامة لآكل، يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والصحيح أن هذه الآية تكون هنا ولا يعني هذا الأثر يكون هنا ولا يكون في الآية الآتية؟ الآية القادمة، واضح؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جميل. طيب وذلك حين يقوم من قبره، وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال إنما، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام، إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في الشرع، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، يعني كأنهم جعلوا الربا هو الأصل والممثل هو البيع. فهمتم الصورة مشايخ؟ يعني فهمتم وجه اعتراض ابن كثير؟ والله ما أدري، أنا شايف ناس ما هم أخذين الصورة أصلا. يا مشايخ إنما الربا مثل البيع، وإلا إنما البيع مثل الربا، أين المشبه والمشبه به في الآية؟ أيوة، أي وجعلوا البيع هو المشبه بالربا، فكأنهم مع أنهم مهما بلغوا من أكل الربا لا يستغنون عن البيع، أليس كذلك؟ لا يستغنون عن البيع حتى هم في الشراء، البيع والشراء هو كله يسمى بيعا، واضح؟ طيب، فهم لا يستغنون عنه، ومع ذلك جعلوا إيش؟ جعلوا الربا هو الأصل من شدة حبهم له والعياذ بالله عز وجل وإغراقهم فيه، وهذا معروف وممثل الآن في اليهود. اليهود من أكثر الناس أكلا للربا، نسأل الله العفو والعافية، في العالم. ولذلك تجدون أن معظم المصارف العالمية هي بأيدي اليهود، وما يتبعها من الأشياء التي يكون فيها إيش؟ استحواذ على الخيرات وأكل لأموال الناس بالباطل. فتجدون أغلب دور القمار، أغلب البنوك الربوية الضخمة هذه تدار من اليهود أو يكون ملاكها من اليهود، نسأل الله العفو والعافية. فهم كانوا جعلوا الربا هو الأصل، والبيع الذي تقوم به حاجة الناس وحتى حاجتهم هم جعلوه هو الفرع، هو المشبه. وابن كثير يقول أنه لو كانت المسألة، لو كان هذا من قولهم إنما البيع مثل الربا، لو كان هذا من قولهم لكان إيش؟ إنما الربا مثل البيع. طبعا هذا وجه، طبعا هذا وجه. قال وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل هذا الوجه الثاني أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه سبحانه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. طيب الذي أخذه العباس قبل هذا خلاص له، طيب والذي لم يأخذه لا يأخذه، وإنما يأخذ أصل ماله. فهمتم لماذا أنا نصصت عليها؟ لأنه كثير من التائبين الآن يأتيك يقول والله أنا كنت أفعل كذا بأي معاملة حرام، نقول له تب إلى الله عز وجل، فإذا تبت فما سلف عفى الله عنه، وما يأتي لا يجوز لك بأي حال من الأحوال، حتى لو تقول هو عند الناس الآن نقول لك ما تأخذه، تأخذ أصل مالك، وما ليس من مالك لا تأخذه بأي حال من الأحوال. فإذا أراد هو مثلا كمثال يقول والله أنا عندي مال فلكني أريد أن إيش؟ أن أتطهر مما سبق، هذا شأنه لا, 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 لا إشكال، لكن مسألة الحكم غير مسألة ماذا؟ غير مسألة العزيمة، حتى نفهم إيش فعل أبي بكر رضي الله عنه لما استقى فأخرج ما كان إيش تكهنه غلامه لرجل في الجاهلية، ما كان تكهنه غلامه لرجل في الجاهلية فلم يوفه إلا بعد إسلامه، فجاء به لأبي بكر رضي الله عنه فلما علم وأكله أبو بكر فلما علم أخرج، نعم أخرجه. بس أنا قصدي حتى تفهمون هذا مع هذا فيتفطن لأصل المسألة. قال رحمه الله ولم يأمرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن الآن واضح من الحديث، واضح من الآية أنه إيش؟ مؤاخذ بما بعد التوبة، مؤاخذ بما بعد إسلامه أو بعد توبته. قال سعيد بن جبير والسدي فله ما سلف، يعني ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العفو والعافية. وهذا تعبير بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار يا أخوان. ولذلك هذا من عظائم الأمور، هذا من عظائم الأمور التي لا ينبغي للعبد أن يتساهل فيها ولو بشيء يسير، قدر ما يستطيع أن يتخلص من مسألة الربا يتخلص منه ولا يقترب منه. الله المستعان. قال وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا. حسما لمادة الربا يعني لما يدخلها من ماذا؟ من صورة الربا. لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل إيش؟ قبل الجفاف. قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. احفظوها قاعدة، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. هذه من القواعد الفقهية التي تخدمكم وتنفعكم كثير. قال ومن هذا حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه. يعني يقول إن اختلاف الفقهاء في بعض الصور هو من باب ماذا؟ من باب اختلافهم هل هي من هذا أو ليست منه. فهمتم؟ فلا نؤاخذهم بغض النظر عن الذي يترجح لنا، بغض النظر عن الذي يترجح لك أنت، لكن لا تؤاخذ الفقهاء بشيء عملوا فيه بناء على ماذا؟ بناء على اجتهاد ونظر منهم واستدلال يعني الأصل صحيح. قال وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وهذا يعني من مسالك ايش نسميها؟ الاعتذار للعلماء، من مسالك الاعتذار للعلماء، فانتبهوا لها. يقول ولذلك الذين يقولون الآن كل خلاف فهو معتبر وكل خلاف فهو يدل على ضعف الدليل في المسألة ونحو من هذه القواعد التي قاعدونها، هذا الكلام ليس بصحيح وليس عليه عمل السلف رحمه الله تعالى. واضح؟ ولذلك إذا ربما كلمت إنسان في مسألة قال لك والله المسألة فيها خلاف، وهل كل خلاف معتبر؟ إيه هذا هو. واضح؟ بغض النظر قد نعذر نحن القائل به كما قال ابن كثير هنا أنه إيش؟ هو رأى هذا يلحق بهذا أو لا يلحق به، ورأى أنه يدخل في هذا الدليل أو لا يدخل في هذا الدليل، فهو عمل اجتهاده. لكن أنت لا يسعك أن كما نقول أن تتوسع لمجرد وجود الخلاف، لمجرد وجود الخلاف. قال وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الجد في إيش؟ الجد مع الإخوة كما تعرفون، والكلالة من مات وليس له عصبة يعني لا والد له ولا ولد، لا والد له ولا ولد، وأبواب من أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. قال رحمه الله والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمتم؟ ما أفضى إلى الحرام حرام، أو الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الآن ثلاث قواعد فقهية في صفحة واحدة. قال وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين. وهذا الحديث يسمى ربع الإسلام، هذا الحديث يسمى ربع الإسلام. يقولون الإسلام يقوم على أربعة حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إيش؟ ها؟ ما أسمعكم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين، والرابع لا ضرر ولا ضرر، أي أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قلنا. فهي أربعة أحاديث كما قال ابن رجب رحمه الله يقوم عليها أمر الإسلام، يعني مجموع أحكام الإسلام ترى على هذه الأربعة أحاديث. وإذا تجد في كل شيء نقول النية، جميل، نقول إيش؟ اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إيش؟ ها، اتقاء الشبهات، خذ الحلال وباعد عن الحرام. فهمتم؟ طيب قال يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى ينشك أن يرتع فيه. قال وفي السنن عن الحسن بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الرابع، نعم، أو حديث لا ضرر ولا ضرار اختلف. وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية استفتي قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. ما فائدة هذا؟ أولا أنها ما نسخت، وثانيا أن إذا تكلمنا في آخر ما نزل من القرآن فهذه منها بغض النظر هل هذه الأخيرية مقيدة أو أنها مطلقة، واضح؟ لكن لكثرة رواياتهم في آخر ما نزل نقول أنها يمكن أن تكون مقيدة، يعني مقيدة بأمر ما. من آخر ما نزل آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر رضي الله عنه قال من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. ورواه الحاكم. وزاد أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم، قال من لم يأكل ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرج الجماعة سوى الترمذي، قال بعض من تكلم على هذا الحديث وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني كل من دخل في الصفقة فهو ملعون، نسأل الله العفو والعافية. ولا يشترط أنه فقط الآكل والموكل، واضح، وإنما حتى الكاتب والشاهدين. وهذا لا شك أنه من تنفير الإسلام من هذا الباب، ومن هارت اقتصاديات العالم اليوم إلا بسبب الربا، لأن الربا ظلم ولذلك يمحقه الله عز وجل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم ووزنوهم يخسرون. فهذا من سنن الله عز وجل الكونية، ليس من سنن الله فقط الشرعية، بل هو من سنن الله الكونية أنه إذا فشى الربا محقت البركة وأصاب الناس خسائر عظيمة. الآن تسمع عن ميزانية الولايات المتحدة بالمليارات، أليس كذلك؟ ها، وهي تعيش اليوم انهيار اقتصادي ضخم أشد من أفقر بلدان المسلمين، والسبب هو الربا. وما أوقع بلاد المسلمين التي فيها الخيرات الكثيرة، فربما فيها الأنهار تجري والأرض تنبت وتخرج من خيراتها ما كان يصدر للعالم كله، جعلها اليوم من أفقر بلاد المسلمين إلا الربا. وهكذا نقول في كل خير يسوقه الله عز وجل إلى الناس ما يمحق بركته إلا الربا، أو من أعظم ما يمحق بركته الربا، ومن أكثر ما يؤثر فيه هو الربا. لا شك أن الظلم عموما يمحق ويضر سواء كان عاما أو خاصا، والخاص أقل ضررا من العام، لكن هذه سنة الله عز وجل في الكون. قالوا وما يشهد عليه ويكتبه إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي، ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته. هذه قاعدة فقهية، الاعتبار بمعناه يعني بمعنى العقد لا بصورته. قد يكون صورة العقد شرعي، مثل ما تفعل الآن كثير من البنوك، صورة العقد شرعي، يقول والله نبيعك حديد في البحرين ولا ما أدري وين، في مكان ما الله أعلم هل هو موجود ولا غير موجود. جميل، فالصورة صورة بيع، ولكن الحقيقة أنه ربا، فهمتم؟ لأنه يعطيك 10 ويأخذ منك 15 مثلا، وهكذا. فلاحظوا كلام ابن كثير دقيق، يقول إيش؟ فالاعتبار بمعناه لا بصورته. وقوله سبحانه وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وكاتبه وشاهديه يدل على أنه إيش؟ أصبح عقد مشروع، فظهر للناس على أنه عقد مشروع، يعني ما في إشكال ولا يعاب، نسأل الله العفو والعافية. قال لأن الأعمال بالنيات، وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد ضعف الإمام أبو العباس صنف إذن عندي مطموسة وقد صنف الإمام أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ طيب تفضل شيخ. ها نعم، شيخ الإسلام في كتابه نصا السلام ورحمة الله. ما الشيخ يسأل يقول هل ألف في 73 باب من أبواب الربا هذه؟ لا أعرف. طبعا في رواية كثيرة، هو ابن كثير رحمه الله هنا ما قصد أنه يذكر كل ولو ترجع أنت الأصل ابن كثير ستجد أكثر من هذا. نعم ها تفضل. طالوت أيوة. طيب ذكرتوها، قلت لكم واجب أنا صح؟ طيب نعطيكم إياه ما فيش. طيب يقول ما معنى قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني يعوضكم عنه؟ الخلف هو فنقول فلان خلفت فلان، يعني أنه جلس مكانه، واضح؟ وقام مقامه. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الآية صريحة في طلب الهداية في الأمور الدينية، لا ليست صريحة في الأمور الدينية. نعم، فهل يسوغ أن يقال إن الآية فيها طلب الهداية في أمور الدنيا كان يطلب من الله الهداية في شراء أو بيع؟ نعم، صلاة الاستخارة دليل واضح على أن الإنسان يطلب من الله عز وجل ماذا؟ أن يختار له حتى في أموره الدنيوية كالزواج أو البيع أو الشراء أو أي أمر يقدم عليه. هل هناك بنك يعطيك ما تريده من المال على أن لا يزيد عن 40 يوما، فإن زاد يطلب منك الزيادة، فهل هذا يعتبر من الربا؟ طبعا يعتبر من الربا. أو تقصدون أنه في خلال 40 يوما، لكن هذا قرض مشروط، فهذه مشكلة. ألا يمكننا جمع الإشاري مع دلالة السياق المقصودة فنقول مثلا وثيابك فطاهر الإخلاص والظاهر الثياب، يعني تطهير الباطن وتطهير الظاهر، فتطهير الظاهر هو بالثياب وتطهير الباطن بالإخلاص، هذا لا إشكال، لكن نقول هذا لازمه، وفرق بين اللازم وبين الإشارة، ما معنى ألحف؟ الإلحاف هو ماذا؟ الإلحاف ما هو ماذا؟ ها هو التكرار وإيش؟ لا هو التكرار واللصوق، ومنه سمي اللحاف الذي يتغطى به الإنسان، وفي ملحفة إلى غير ذلك. فهمت من كلامكم أن جزاء الصدقة بالعود بالمال والزيادة فيه مختلف فيه، ولكن الراجح أنها تعود لمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهل فهمي صحيح؟ نعم فهمكم صحيح، وعليه يكون عود المال بالبركة في الصحة أو غيره مرجوحا. لا، هو تبع، ليس مرجوحا، وإنما يكون تبعا، بل يعني عوده من هذه الجهة هو محل اتفاق. فهمت من كلامكم أن من كان يتعامل بالربا من سنين ونما ماله ثم تاب فإنما سبق من مال فله. نعم صحيح. أما المعاملات الحالية لا يأخذ إلا رأس ماله. نعم هذا صحيح، علما بأنه كان يعلم بتحريمه من قبل لكنه كان إيش؟ عاصيا فتاب. واضح؟ والتوبة تجب ما قبلها، التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها. جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.